في مجزرة مروعة يرتكبها طيران الاحتلال ضد مستشفى في غزة. المقاومة الفلسطينية تواصل قصف الأراضي المحتلة بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين في القطاع. تفاصيل النشر. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي من أن أحدا لن يكون قادرا على الوقوف بوجه المسلمين وقوى المقاومة إذا استمرت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وخلال اللقاء النخبي وأصحاب المواهب العلمية المتفوقة، دعا سماحته الولايات المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث، لافتا إلى أن المعلومات التي لدينا تقول إن سياسة الكيان الصهيوني خلال الأيام الأخيرة تديرها أمريكا وما يحدث هو سياسة واشنطن. للمزيد من التفاصيل حول خطاب قائد الثورة الإسلامية نتابع التقرير التالي.
إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني فلن يستطيع أحد أن يقف أمام المسلمين وقوى المقاومة، تأكيد جاء على لسان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، مؤكدا على ضرورة وقف القصف على قطاع غزة فورا. سماحته أشار خلال استقباله حشد من النخب والمواهب العلمية البارزة في البلاد إلى العدوان الصهيوني الهمجي على المدنيين العزل في قطاع غزة إثر عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية، قائلا إنه إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني فإن صبر المسلمين وقوى المقاومة سينفد، وحينها لن يتمكن أحد من الوقوف أمامهم. آية الله خامنئي شدد على أن الكيان الصهيوني مهما فعل فإنه لا يستطيع التعويض عن الهزيمة المذلة التي مني بها في هذه القضية، مشددا على وجوب محاكمة الكيان الصهيوني الغاصب. حول مسؤولية الولايات المتحدة في العدوان على غزة، أكد قائد الثورة الإسلامية على أن أمريكا مسؤولة أيضا عن الجرائم الأخيرة، وقال مثلما تطلعنا العديد من المعلومات فإن السياسة الحالية في هذه الأيام والأسبوع الماضي داخل الكيان الصهيوني ينظمها الأمريكيون وهم من يصنعون السياسات.
قال الرئيس الإيراني إن العالم الإسلامي سوف لن يسمح بإعادة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. جاء هذا التأكيد للسيد إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي له بنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، وأضاف أن الكيان الصهيوني يسعى للتهجير وتشريد أهالي قطاع غزة من وطنهم، ولا بد من اتخاذ موقف دولي رادع بإزاء ذلك. شدد وزير الخارجية الإيرانية على وجوب وقف الكيان الصهيوني أعماله الإرهابية والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فورا. وحضر أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن من أن احتمال توسع الحرب يقترب من المرحلة الحتمية. من جهتي أعرب مارتن عن قلقه إزاء التوترات بالأراضي المحتلة، داعيا لاتخاذ إجراءات لخفضها على الفور ومراعاة الحقوق الإنسانية الدولية. أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة وأمر الإخلاء فيه يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين. التفاصيل في التقرير التالي.
كل شيء انهار في غزة، أبسط أدوات الحياة باتت حلما لسكان القطاع المحاصر والمقصوف، فحتى الجريح شهيد مع وقف التنفيذ، والسليم أيضا شهيد نتيجة الحصار. مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد أن الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأمر الإخلاء فيه يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين. وأضاف المكتب أنه يشعر القلق من أن هذا الأمر مقترن بفرض حصار كامل على غزة، والنقل القسري للسكان المدنيين هو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.
يعني أصبحت غزة كلها فيش بيت آمن، فيش منطقة آمنة. من الشمال بيعطوهم توقيت يقولهم اطلعوا، بيطلعوا في الطريق بيضربوهم.
أما برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فقد حذر من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبقى في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء، وأضاف أن المخزونات بدأت تنخفض في المستودعات داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، لكن على مستوى المتاجر فإن الوضع أكثر خطورة. ولفت البرنامج إلى أن الوضع في غزة يزداد سوءا كل دقيقة، وأشار البرنامج إلى أنه من أصل خمس مطاحن في قطاع غزة هناك مطحنة واحدة فقط تعمل بسبب المخاوف الأمنية وعدم توافر الوقود، وبالتالي فإن إمدادات الخبز تتضاءل ويصطف الناس لساعات للحصول عليه. منظمة الصحة العالمية أكدت أنها بحاجة إلى الاستعداد للوقاية من تفشي الأمراض، وذلك نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ووجود عدد كبير من الشهداء، لا تستطيع المستشفيات في القطاع تأمين البرادات لها، بالإضافة إلى جثث كثيرة للضحايا لا تزال تحت الأنقاض. وأضافت المنظمة أن لديها اجتماعات في مصر لمحاولة إقناع صناع القرار بإتاحة الوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن، لافتة إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي قام ب115 هجوما على المرافق الصحية في غزة.
اقترفت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية مجزرة مراوعة طالت مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 1000 شهيد وجريح. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن التقديرات تشير إلى ارتفاع عدد شهداء المستشفى إلى 500 شهيد، إضافة إلى أكثر من 600 إصابة. واستهدف القصف الإجرامي آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى، ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى. اعتبرت حركة حماس مجزرة مشفى المعداني جريمة إبادة جماعية، وقالت إنه كفى صمتا على غطرسة الاحتلال وطيشه. وأضافت حماس في بيان أن هذه المجزرة المراوعة تكشف مجددا حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وتفضح الدعم الأمريكي والغربي له، مطالبة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤوليتها والتدخل الفوري لوقف غطرسة الاحتلال. بدورها قالت الجهاد الإسلامي إن القصف للمستشفى يثبت أن الحرب على غزة تستهدف كل الفلسطينيين وليس حماس فحسب. تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق صواريخها نحو الأراضي المحتلة والمستوطنات والتحشيدات العسكرية مع دخول معركة طوفان الأقصى يومها 11. وأكدت مصادر خبرية سماعات دوي انفجارات قوية بتل أبيب بعد إصابة صواريخ أطلقتها كتائب القسام ردا على استهداف المدنيين بغزة. وقالت الكتائب إنها استهدفت أيضا مطار بن غوريون وتحشدات قوات الاحتلال في قاعدة تسيلم العسكرية، فيما اندلعت حرائق في مستوطنة سديروت بفعل صواريخ المقاومة. توالت الإدانة الدولية لمذبحة الاحتلال المراوعة في مستشفى المعمداني بغزة والتي خلفت أكثر من 1200 شهيد وجريح. فقد أدانت الأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف بشدة قصف المستشفى ودعت لإنهاء الهجمات على المدنيين. وفي إيران التي أعلنت اليوم يوم حداد على أرواح شهداء المجزرة، قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن نيران القنابل الأمريكية الإسرائيلية التي ألقيت على المستشفى ستلتهم الصهاينة قريبا. وفي تركيا اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان الاعتداء مجردا من أبسط القيم الإنسانية. إلى ذلك أدانت حكومات مصر والعراق والجزائر والسعودية والأردن وعمان ولبنان وقطر وكندا المجزرة، فيما ألغيت القمة بين الرئيس الأمريكي ونظيريه المصري والفلسطيني وملك الأردن. شهدت إيران والأردن وأمريكا وكندا تظاهرات غاضبة ضد جريمة الاحتلال في مستشفى غزة. ففي طهران احتشد المتظاهرون في ميدان فلسطين تنديدا بالمجزرة، كما انطلقت بواشنطن تظاهرة أمام البيت الأبيض محملة الرئيس الأمريكي مسؤولية دعم الاحتلال، كما خرجت تظاهرات بعدة مدن كندية. وفي الأردن توجهت حشود المتظاهرين إلى السفارة الصهيونية بعمان مطالبين بإغلاقها وطرد سفير الاحتلال. بدوره دعا حزب الله في لبنان ليكون الأربعاء يوم غضب ضد العدو وجرائمه وضد زيارة بايدن إلى فلسطين لحماية هذا الكيان المجرم. خرجت تظاهرة حاشدة أمام البيت الأبيض مجددا لمئات الأمريكيين اليهود الذين يطالبون بوقف الحرب على غزة وبوقف المساعدات العسكرية لكيان الاحتلال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تظاهرات حاشدة أمام البيت الأبيض الأمريكي مجددا، ولكن هذه المرة لمئات الأمريكيين اليهود الذين يطالبون بوقف الحرب على غزة وبوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لكيان الاحتلال. وهدف المتظاهرون بالشعارات الداعمة لفلسطين، رافعين لافتات كتب عليها اليهود يقولون أوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والصهيونية إرهاب، وأوقف الفصل العنصري الإسرائيلي. كما نظم متظاهرون يهود آخرون تجمعات أمام منازل ومكاتب مسؤولين منتخبين في نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وسياتل وشيكاغو وفلوريدا لمطالبتهم بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. منطقة كوتاباتو جنوب الفلبين شهدت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها الآلاف منددين بالجرائم التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبين الدول العربية بفتح حدودها للأغراض الإنسانية لإيصال المساعدات الغذائية والطبية. المدن الأوروبية ورغم الإجراءات التي اتخذتها دولها لتقييد الأنشطة التضامنية مع قطاع غزة شهدت حركة متصاعدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي والصمت الأوروبي والدولي، ونزل الآلاف مجددا إلى شوارع العاصمة الإسبانية مدريد والعاصمة الهولندية أمستردام، وأيضا في مدينة ليدز البريطانية وفي مدينة بيرغن ثاني أكبر مدن النرويج. وطالب المشاركون بوقف جرائم الاحتلال بحق أهالي غزة وفك الحصار المفروض عليهم منذ 17 عاما، كما طالبوا بتكثيف التحركات التي تفضح جرائم الاحتلال على امتداد 75 عاما بحق الفلسطينيين، وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية لمعاقبتهم على جرائمهم المتمادية بحق الشعب الفلسطيني. وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصلت كذلك المسيرات والتجمعات الشعبية الحاشدة دعما لأهالي قطاع غزة، ونظمت مسيرة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وعبر المشاركون عن رفضهم لمحاولة تهجير أهالي غزة إلى سيناء، مؤكدين على وحدة الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وفصائله المقاومة في مواجهة جرائم الاحتلال.
إلى العناوين. قائد الثورة يحذر من أن جرائم الاحتلال إذا استمرت لن يقدر أحد على الوقوف بوجه المقاومة. أكثر من 1000 شهيد وجريح في مجزرة مروعة يرتكبها طيران الاحتلال ضد مستشفى في غزة. المقاومة الفلسطينية تواصل قصف الأراضي المحتلة بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين في القطاع. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 8:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمنياتنا لكم بأوقات طيبة، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى في عالم الشباب، نستكمل من خلالها حديثنا حول الشباب ومخاطر وسائل الإعلام والغزو الثقافي على هويتهم الثقافية والفكرية، وذلك عبر برنامجكم نبض الحياة.
أعزائنا الكرام، ذكرنا في الحلقات السابقة أن الشباب يمثل أكثر مراحل حياة الإنسان تعقيداً، كما يعتبر في ذات الوقت أفضل العهود في حياته. فهذه المرحلة مفعمة بالحماس والرغبة والقدرة الجسمية والنفسية والسعي والإبداع، بحيث يمكن التنبؤ بمستقبل حياة الإنسان على أساس ما قدمه في عهد شبابه.
نعم، وإذا ما انطلق شباب بلد ما وأحداثه في طريق البناء والإعمار، فإن هذا البلد سيسير باتجاه التطور والنمو. ولذلك فإن أعداء الثقافة والحضارة الإسلامية يستهدفون شباب البلدان المسلمة وأحداثها، ويبذلون كل جهدهم من أجل حرفهم وجرهم إلى المفاسد. وهذا الموضوع يكتسب مستمعينا الأفاضل أبعادا أكثر جدية نظرا إلى العدد الكبير من الشباب.
نعم مستمعينا الكرام، إن الثقافة هي التي تشكل الأساس لهوية الشعوب، حيث بإمكانها أن تقود الشعب نحو التطور، نحو العزة، نحو المكانة المرموقة بين بلدان العالم. وإذا ما ابتليت الثقافة في بلد ما بالانحطاط والتردي، وفقد بلد ما هويته الثقافية، فما من شيء بإمكانه أن يجعل ذلك البلد يتمتع بمكانة لائقة بين المجتمع البشري ويحفظ مصالحه، حتى لو زوده الآخرون ببعض مظاهر التطور.
نعم، ويوظف أصحاب السلطة والقوة والنفوذ كل إمكانياتهم من أجل بلوغ أهدافهم الرئيسة والثانوية، كما تدل المعطيات التاريخية على أن المهاجمين الباحثين عن السلطة شنوا لمرات عديدة الهجمات العسكرية على البلدان الأخرى، وقسموا العالم إلى العديد من الجزر. وتدل مصطلحات مثل الاعتداء، المستعمرات، جرائم الحرب، تدل على الهجوم الكاسح للغزاة على موارد الشعوب وتاريخها وثقافتها.
بالطبع أعزائنا، فإن النمو ونفوذ التقنيات المتطورة اليوم أفشل استراتيجية الهجوم العسكري، وإذا بالغزاة يوظفون سياسة استراتيجية أخرى باسم الحرب الناعمة والغزو الثقافي، لأن هذا العنصر يمثل أفضل الحلول لتحقيق نفوذ الطامعين في العالم وحبهم للتسلط.
نبض الحياة، برنامج يهتم بعرض قضايا الشباب على ضوء تعاليم الإسلام وتوجيهاته.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. للأسف الشديد، فإن الشباب هم أول ضحايا الغزو الثقافي، لأنهم يعتبرون الثروات ضخمة لكل مجتمع، وبإمكانهم أن يحولوا دون تحقيق المستعمرين الطامعين لأهدافهم. وعلى هذا الأساس، فإن الغزو الثقافي الموجه إلى الشباب هو من الموضوعات الرئيسة فيما يتعلق بالشباب.
يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه في بيان مفهوم الغزو الثقافي: الغزو الثقافي هو أن تهاجم مجموعة سياسية أو اقتصادية الأسس الثقافية لشعب ما من أجل تحقيق أهدافها السياسية وأسر الشعوب. ومثل هذه المجموعة من شأنها أن تدخل أشياء جديدة في ذلك البلد والشعب، ولكن بالقوة وبهدف إحلالها محل الثقافة والمعتقدات الوطنية، وهو ما يسمى بالغزو.
وهو يوصي الأمة الإسلامية باعتباره خبيرا بألامها والمخاطر التي تواجهها، قائلا: يسعى العدو من خلال إشاعة الثقافة المغلوطة والفساد والفحشاء أن يسلب منا شبابنا، والعمل الذي يقوم به العدو من الناحية الثقافية ليس هجوما ثقافيا فحسب، بل يجب القول إنه غزو ثقافي وغارة ثقافية ومذبحة ثقافية.
نعم أعزائنا، ومن المجالات الممهدة للغزو الثقافي انعدام التجربة والعلم والمعرفة الكافية لدى الشباب، فهؤلاء الشباب الذين لم يمروا بما يكفي من التجارب في خلال مواجهتهم لحوادث الزمن ما يزالون في بداية طريق الحياة المليء بالتعرجات، ويتأثرون بسرعة بسياسات الانتهازين، ويؤدي انعدام التجارب لديهم إلى أن يواجهوا المشاكل فيما يتعلق بالتمييز بين الحق والباطل. ومما يشهد على ذلك تأثر الشباب بثقافة الغرب وأنماط السلوكية، والغزاة الثقافيون يستغلون هذه الخصوصية التي يتميز بها الشباب فيعمدون إلى استغفالهم.
عندما يتجلى نبض الحياة في حياتكم، اطمئنوا أيها الأفاضل بأنه يسمو للخير وفي الخير وبالخير. نبض الحياة، تجليات حضور شبابي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا واصحبونا. من الأرضيات المهمة للغزو الثقافي وجود الفراغ الثقافي، الذي يعني أن الشباب لم يتم تزويدهم بالثقافة كما ينبغي، وعدم اطلاعهم من الناحية العملية على تراثهم الثقافي ومنجزاتهم الثقافية، ولذلك نراهم يتزلزلون كالأشجار الفتية في مواجهة العواصف. وفي هذه الحالة ينقطع ارتباط الشباب بالثقافة وينسون مفاخرهم الوطنية وهويتهم الثقافية.
نعم مستمعينا الكرام، ويهيئ الفراغ الثقافي الأرضية لتقبل ثقافة العدو، لأن الشباب يعملون على اكتساب الهوية الثقافية، وعلى هذا الأساس يجب تعليم الشباب أن المجتمع الإسلامي يتمتع بثقافة غنية، والكثير من المفاخر والقامات العلمية تعود إلى هذا المجتمع. من جهة أخرى، فإن المجتمع الإسلامي يتمتع والحمد لله بثقافة أهل البيت عليهم السلام وتعاليمهم، حيث تعد بدورها ثروة عظيمة، ومن شأنها أن تقود البشرية نحو السعادة من خلال تعزيز الثقة وعبر العلم والهمة والغيرة والثقة بالنفس.
ولذلك يقول أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام: حببونا إلى الناس وانشروا علومنا بين الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. القرآن الكريم مستمعينا الأفاضل هو كلام الله المنير والمنهج الخالد لسعادة البشر وحلقة الوصل بين جميع مسلمي العالم. وفي ظل هذه الظروف التي يتعرض فيها المسلمون لهجمة شرسة من قبل الأعداء، فإنهم بحاجة إلى الاتحاد والتضامن، والطريق الأفضل هو أن ينضوي الجميع تحت لواء القرآن، وأن يحصنوا الشباب بتعاليمه الغنية، فهو حبل الله المتين الذي يربط القلوب مع بعضها البعض وينشر حالة الاطمئنان والأمن بين المجتمع.
نعم أعزائنا، القرآن يدفع الشباب إلى أن يضعوا أهدافهم ورسالتهم نصب أعينهم، ويخلق في أنفسهم ثقافة الثقة بالنفس والإيمان والاستقلال وتحري العدالة، ويحرره بذلك من الفكر والسلوك العبثيين وانعدام الهوية والضعف في الفكر والتطلعات، وهو النور والهدى الذي أشار الله تعالى إليه في قوله عز من قائل في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، صدق الله العلي العظيم.
نعم، وهكذا فإن الجيل الشاب يمثل مستمعينا الأفاضل أكثر شرائح المجتمع حساسية وأكثرها تعرضا للأضرار في ذات الوقت. والهجوم العسكري يزيد من مقاومة الشعوب وصمودها، ولكن الهجوم الثقافي يزيد من ضعفها، فذاك يمثل هجوما سافرا وهذا يمثل غزوا خفية. والهجوم العسكري هو طمع في الأرض والتراب، والغزو الثقافي طمع في الأخلاق، والدين. فعلى الشباب إذن أن ينهضوا ويتسلحوا بالعلم والهمة والغيرة والثقة بالنفس، كي نخيب بإذن الله بذلك آمال أولئك الذين ينظرون بعين الطمع إلى شبابنا.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نبض الحياة.
نعم، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم أيها الشباب، وحتى تجديد اللقاء بكم عند قضية أخرى من قضاياكم وقضايانا، نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستشفعا بإخلاص المؤمنين، أجرع بيدا دائما من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين.
يا مغيث التائهين، يا ملاك الخائفين، يا رحما عبرة العيون في وجوه الطارعين.
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاك الخائفين يا رحم العقرة العيون في وجوه الطارعين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبسات من سيرة المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على نبيه المختار وآله الأطهار. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. كان من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أن يعرف الأمة الإسلامية بمنزلة صبته سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وهذا ما صدر عنه صلى الله عليه وآله في مناسبات كثيرة. فمثلا روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن أنس قال: سمعت رسول الله يقول: إن ابني هذا، يعني الحسين، يقتل بأرض يقال لها كربلاء، فمن شهد ذلك منكم فلينصره. روى الخطيب الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين أن النبي صلى الله عليه وآله خطب في أصحابه ذات يوم وهو في سفر، فذكر أخبار جبرائيل له بمقتل الحسين، ثم قال: وكأني أنظر إلى منصرفه ومدفنه وقد أهدي رأسه، والله ما ينظر أحد إلى رأس ولد الحسين فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه. ثم رجع صلى الله عليه وآله من سفره ذلك مغموما، فصعد المنبر فخطب ووعظ والحسين بين يديه مع الحسن، فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسين ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني محمد عبدك ونبيك، وهذان أطائب عترتي وخيار ذريتي، ومن أخلفهما في أمتي. اللهم وقد أخبرني جبرائيل بأن ولدي هذا مقتول مخذول، اللهم فبارك لي في قتله واجعله من سادات الشهداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله. فضج الناس في المسجد بالبكاء، فقال صلى الله عليه وآله: أتبكون ولا تنصرونه؟ اللهم فكن له أنت وليا وناصر. أيها الأخوة والأخوات، وروى الخطيب البغدادي في تاريخه مسندا عن ابن عباس قال: كنت عند النبي وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم، وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي، تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا، إذ هبط عليه جبرائيل عليه السلام بوحي من رب العالمين، فلما سري عنه صلى الله عليه وآله قال: أتاني جبرائيل من ربي فقال لي: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: لست أجمعهما لك فافدي أحدهما بصاحبه. فنظر النبي إلى إبراهيم فبكى، ونظر إلى الحسين فبكى، ثم قال: أم الحسين فاطمة، وأبوه علي بن عمي ولحمي ودمي، ومتى مات حزنت ابنتي وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليه، وأنا أؤثر حزني على حزنهما. يا جبرائيل، تقبض إبراهيم، فديت الحسين بإبراهيم. قال ابن عباس: فقبض إبراهيم بعد ثلاث، فكان النبي صلى الله عليه وآله إذا رأى الحسين مقبلا قبله وضمه إلى صدره ورشف ثناياه وقال: فديت من فديته بابني إبراهيم. وأخيرا أيها المستمعون الأكارم، روى الهيثمي في مجمع الزوائد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال عن الحسين بن علي: من أحب هذا فقد أحبني. رزقنا الله وإياكم مستمعين الأكارم صدق محبة سيد الشهداء عليه السلام. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. أمثال عربية.
قالت العرب: تحت جلد الظأن قلب الأذئب. يقال ذئب وأذئب وذئاب وذؤبان، وضائن في الواحد وضأن، وضئين في الجمع مثل ماعز ومعز ومعيز، يضرب لمن ينافق ويخادع الناس.
ومن الأمثال العربية أيضا: تركت عوفا في مغاني الأصرم. يقال للذئب والغراب الأصرمان، يقول: تركته في منازل لا أنيس بها ولا يسكنها إلا الذئب أو الغراب. ويضرب لمن يخذل صاحبه في حادث ألم به. وقالت العرب أيضا: تقاربوا بالمودة ولا تتكلوا على القرابة. الناسك والجراح.
زعموا أن ناسكا كان يجري عليه من بيت رجل تاجر في كل يوم رزق من السمن والعسل، وكان يأكل منه قوته وحاجته ويرفع الباقي ويجعله في جرة فيعلقها في وتد في ناحية البيت حتى امتلأت. فبينما الناسك ذات يوم مستلق على ظهره والعكازة في يده والجرة معلقة فوق رأسه، تفكر في غلاء السمن والعسل، فقال: سأبيع ما في هذه الجرة بدينار وأشتري به 10 أعنز، فيحبلن ويلدن في كل 5 أشهر مرة، ولا تلبث إلا قليلا حتى تصير معزا كثيرا إذا ولدت أولادها. ثم حرر على هذا النحو بسنين، فوجد ذلك أكثر من 400 عنز، فقال: أنا أشتري بها 100 من البقر بكل 4 أعنز ثورا أو بقرة، وأشتري أرضا وبذرا، وأستأجر أكرة وأزرع على الثيران، وأنتفع بألبان الإناث ونتائجها، فأبني بيتا فاخرا، وأشتري إماء وعبيدة، وأتزوج امرأة صالحة جميلة فتحمل، ثم تأتي بغلام نجيب فأختار له أحسن الأسماء، فإذا ترعرع أدبته وأحسنت تأديبه وأشدد عليه في ذلك، فإن قبل مني وإلا ضربته بهذه العكازة. وأشار بيده إلى الجرة فكسرها فسالم فيها على وجهه. شعر الحكمة.
إذا ما اتقى الله امرؤ في أموره، وكان إلى الفردوس جل حنينه، سعى يبتغي عونا على البر والتقى، ليبتاعه من ماله بثمينه، وخير قرين أنت مقترن به قرين نصيح منصف لقرينه، وأفضل هدي هدي سمت محمد نبي تنقاه الإله لدينه عليه السلام، كان في النصح رحمة وفي بره بالعالمين ولينه إمام هدى ينجاب عن وجهه الدجى، كأن الثريا علقت بجبينه بحبل رسول الله، أوثقت عصمتي وخيرته في خلقه وأمينه. علم الغبي.
ذهبت ثياب رجل في الحمام فجعل يقول أنا أعلم أنا أعلم، واللص يسمعه ففزع وظن أنه قد فطن به، فردها وقال له إني سمعتك تقول أنا أعلم، فما الذي تعلم؟ قال أعلم أنه إن عدمت ثيابي مت من البرد.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية تجوالنا في هذه الأوراق، شكرا لكم والسلام عليكم،
إلى اللقاء.
يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة، ينوي تحطيم النفوس، ينوي تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة، كي على الدنيا يدور.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من أن جرائم الاحتلال إذا استمرت فلن يقدر أحد على الوقوف بوجه المقاومة. أكثر من 1000 شهيد وجريح في مجزرة